ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل إلا غدت فوق خدي تسيل
فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغليل فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغليل تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل تأن بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل 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 إلا غدت فوق خدي تسيل
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان إعداد وإخراج حيدر البهبهاني
شهيد المحراب السيد المدني آية الله السيد أسد الله المدني شخصية إسلامية فذة ولد عام 1910 في مدينة تبريز ترعرع في أحضان عائلة دينية يغمرها الصفاء والود والإحسان وبعد أن أكمل دراسة المقدمات رحل إلى مدينة قم المقدسة لتلقي العلوم الدينية في حوزتها العلمية على أيدي مجموعة من أفاضل العلماء كآية الله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وآية الله حجة وغيرهم فدرس عندهم الفقه والفلسفة والتفسير والأصول وغيرها من العلوم الدينية فاشتهر على أقرانه بالتفوق والمواهب الكبيرة دخل السيد المدني معترك الحياة السياسية في مقتبل حياته، حيث بدأ نضاله ضد نظام الحكم الجائر، ولم تمض فترة على ممارسته هذا النشاط حتى ألقت سلطات النظام القبض عليه وأبعدته إلى مسقط رأسه.
ساعدك الله يا عم.
حياك الله يا ولدي، تفضل.
عفوا يا عم، أين يمكنني أن أجد بيت السيد المدني؟
السيد أسد الله المدني؟
نعم،
إنه هناك يا ولدي، قرب ذلك التل، ولكنه ليس موجودا الآن في بيته.
هل هو مسافر؟
كلا يا ولدي، يذهب كل صباح لمزرعته أطراف المدينة.
نعم،
سيعود بعد قليل، فها هو وقت عودته. تفضل تفضل عندي، استرح ريثما يأتي.
شكرا جزيلا.
تفضل يا ولدي، هذه كأس ماء.
بارك الله بك يا عم، سلمت يداك.
بوركت يا ولدي. من أي بلاد أنت؟
أنا عراقي من مدينة النجف الأشرف يا عم.
أهلا ومرحبا بك. إذن أنت من مدينة الإمام علي عليه السلام. انظر على نيتك يا ولدي، ها هو السيد قادم، لقد رجع مبكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد.
يا سيد، جاءك ضيف من بلد الإمام علي عليه السلام.
حل أهلا ونزل سهلا، مرحبا بك يا أخي. أرجو ألا أطلت انتظارك.
أبدا يا سيد أبدا، وصلت توا، أتعبت العم معي.
أستغفر الله، لم أفعل شيئا يا سيد.
بارك الله بك يا ميرزا، بارك الله
وبكم يا
حسنا يا أخي، هيا بنا، هيا نراك بخير يا ميرزا.
مع السلامة يا سيد. مع السلامة يا ولدي.
شكرا جزيلا يا عم، في أمان الله.
في أمان الله.
يا سيد أرجوك لا تتعب نفسك، أخجلتني بكرمك وعطفك.
ما هذا الكلام يا أخي، ما هذا الكلام؟ الضيف حبيب الله، حلت البركة في بيتي، ثم إنك قادم من مكان بعيد.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. في الحقيقة يا سيد، أنا مبعوث السيد محسن الحكيم إليك.
حقا؟ أهلا بك وبالسيد الحكيم، كيف حاله؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
إنه متألم جدا عليك بسبب الإجراءات التعسفية التي تلقيتها من قبل النظام.
هكذا يا أخي، هكذا الحياة، صراع بين الحق والباطل، صراع مستمر، ولكن انظر لمن الفرج، رضينا برضاك يا رب.
يا رب، كما أنه يعلم بمكانتكم العلمية في العلوم الإسلامية.
بارك الله بكم، هذا فضل ومنة من الله علينا يا أخي.
طلب مني يا سيد الحكيم أن أنقل لكم رغبته في التوجه إلى النجف الأشرف لتدريس الفلسفة والتفسير في الحوزة العلمية هناك.
بكل سرور، بكل سرور.
وقبل أن أنسى، فلقد أوصاني أن ألبي أي شيء تأمرني به.
أستغفر الله.
وسلمني مقدارا لا بأس به من الأموال.
بارك الله بكما. أبدا يا أخي، أبدا، لا ينقصني شيء ولا مطلوب لأحد. متى ما أحببت يا أخي الكريم سنشد الرحال.
بل متى ما أمرت يا سيد.
أستغفر الله.
فإنني ما جئت إلى تبريز إلا لهذه المهمة.
أحسنت، بارك الله بك. استرح يوما أو يومين على الأقل، على الأقل لأقوم بخدمتك، بعدها نتكل على الله.
رعاك الله يا سيد، رعاك الله، حقا إنك أهل لكل خير.
العفو، العفو يا أخي الكريم. لقد سخر الله سبحانه وتعالى يا أصحابي، سخر الطبيعة للإنسان وكشف له بعض أسرارها ووضع له شريعة وأحكاما للتعامل معها في إطار هدف رباني من وراء مسيرته الحضارية. إن حضارة الإنسان المعاصر هي أحوج ما تكون إلى الإسلام، وذلك لأنها اليوم تائهة لا تحظى بأهداف موضوعية لحركتها، بل هي مقطعة الأوصال، فهي بين شعوب تحمل القيم التي تؤهلها لإدارة المجتمع البشري، لكنها للأسف فاقدة لعوامل التمدن، وبين شعوب متمدنة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية، فتتحكم بمصير الحياة البشرية على الأرض، وتنزل الدمار بالطبيعة، وتمتص مواردها بجشع كبير إرضاء لشهواتها. على ذلك نقول: ما يمكن أن يقدمه الإسلام لإنقاذ حضارة الإنسان المعاصر، لينقذه من هذا الدمار المروع. الإسلام أيها الأخوة هو أكمل الرسالات السماوية، جاء كي يرتب الشأن الإنساني بجوانبه المادية والروحية والأخلاقية، والذين يحاولون حصر الإسلام في الروحيات يسعون من حيث لا يشعرون إلى تفريغ الرسالة من وظيفتها وتحويلها إلى نسخة أخرى من المسيحية. لذلك يجب علينا بذر الصحوة الإسلامية بين أفرادنا، كل على قدر استطاعته وإمكانياته، حتى نصبح أمة واعية للخير، كما قال الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن تقدم الأمة ورقيها يستند إلى ثلاثة أمور هي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا أستاذ.
أحسنت.
لقد أجاد.
بارك الله. هيا ميرزا، كيف تركت الأوضاع في إيران؟
في الحقيقة يا سيد، الأوضاع هناك مشؤومة للغاية، إنها تسوء يوما بعد آخر. نظام مستبد، لا احترام للعقائد والنواميس، الفساد ينتشر بشدة، المخدرات والخمور، والناس بين جاهل جشع وغافل عما يدور، وبين مؤمن شل من الحركة لا يدري ما يمكن فعله. التقيت بالعديد منهم، وجدتهم بحاجة إلى من يشد على أيديهم ويقوي من عزائمهم ضد ظلم النظام.
سبحان الله، سبحان الله. ولكنني يا ميرزا أعرف العديد من مخلصين، إنهم نشطون.
هذا صحيح يا سيد، ولكن لا يكفي، لا يكفي يا سيد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حسنا حسنا يا أخي، سأتصل بآية الله الخميني لنرى رأيه، وسنلبي أوامره بإذن الله.
بإذن الله.
طيب يا ميرزا.
نعم.
تفضل لنذهب إلى البيت، فلقد وصلت توا ويبدو عليك التعب والإرهاق من عناء السفر.
شكرا جزيلا يا سيد. تفضل. تفضل.
تفضل
يا سيد.
تفضل.
كان سيد المدني أول من لبى نداء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمعارضة النظام البائد وهو في النجف الأشرف. وفي عام 1969 وبأمر من الإمام، نقل السيد المدني نشاطاته السياسية ضد النظام البهلوي إلى داخل إيران، مؤكدا تحديه له ووقوفه وجها لوجه أمامه، مما واجه شتى أساليب التعذيب والتنكيل والمطاردة. ففي عام 1974 قامت أجهزة النظام بإبعاده إلى محافظة فارس، ثم شمالا إلى جنبد كاووس، بعدها جنوبا في ميناء كنعان، وهكذا. وفي ذروة تصاعد الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، عاد السيد المدني إلى قم المقدسة، ومن ثم توجه إلى همدان بدعوة من أهاليها، فتألق نجمه عندهم والتفوا حوله. وفي شهر بهمن الخير المصادف لشهر فبراير لعام 1978، عندما اقتربت الثورة الإسلامية من مرحلة الانتصار النهائي، لعب السيد دورا كبيرا في تأجيج مشاعر أهالي همدان ضد رموز النظام البهلوي.
يا سيد.
وصلتني معلومات من أشخاص أثق بهم أن فرقة كاملة من الجيش انطلقت من محافظة باختران قاصدة طهران، وستمر بالقرب من همدان.
ماذا تقول؟ يتحركون صوب طهران؟
نعم يا سيدي، وهم الآن بالقرب منا، إنهم على بوابة همدان.
لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك أبدا، لن نسمح لهم. أيها الرجال، أيها الأصحاب، هل ترضون بذلك؟ إخواننا في طهران يمهدون لإسقاط النظام البهلوي، يجاهدون، يكافحون، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل ثورتنا الإسلامية. ها هم جلاوزة النظام يتجهون إلى طهران لقمعها، فماذا أنتم فاعلون؟
نموت ونعود وتحيا الدولة.
نعم نعم للإسلام. أيها الرجال أيها الرجال، اسمعوني أيها الرجال، هيا بنا إذن لنقف بوجه زحف هذه الفرقة، فلربما نؤدي بعض الدين لهذه الثورة الفتية. هيا أيها الرجال،
هيا
هيا أيها المؤمنون.
الإسلام، الموت للشاه، الموت
للشاه. إلى آخر كلاما.
وقف السيد المدني في مقدمة الجماهير الثائرة كالأسد يشجعهم ويقوي من عزائمهم، حتى حالوا دون زحف هذه الفرقة العسكرية نحو طهران، فضمنت هذه الخطوة الشجاعة مرحلة من مراحل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وبعد انتصارها في 22 من بهمن الخير، اختير السيد المدني لعضوية مجلس الخبراء، فتولى إعداد دستور الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب الشخصيات المعروفة كأمثال الشهيد الدكتور محمد بهشتي. وبعد استشهاد آية الله قاضي طباطبائي إمام جمعة تبريز، تولى السيد المدني إمامتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. أيها المؤمنون، إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران بدد الكثير من أحلام وأمنيات أعداء الإسلام. إنهم يحلمون ويتمنون تحجيم الدين وحصره على الطقوس والأعمال الفردية، ولكن الثورة الإسلامية ولله الحمد عرضت منهجا ونظاما مستقا من الدين الحنيف، من تعاليمه، من تجاربه التاريخية، ومنسجما مع واقع الحياة الذي نعيشه. لقد قدمت ثورتنا حلا لمشكلة تطبيق الشريعة، وبينت طريق الحق مما يضمن حق الشعب في تحديد مصيره، فانتخب قيادته ونظامه. كيف تم ذلك؟ إنها ثورة مباركة بدأت بأسلوب توعية الجماهير، ثم انطلقت لدحر قوى الطغيان باتكال على الله وتأييد من الشعب. وبعد الانتصار عرضت على الشعب استفتاء عن النظام الذي يرغب به، ولله الحمد اختار الشعب بمحض إرادته وطيب فطرته، اختار النظام الجمهوري الإسلامي. علينا أيها الأخوة والأخوات الحفاظ على هذه الثورة الفتية في نشأتها القوية والعميقة في مبادئها وأهدافها، والمحافظة عليها تتطلب الحذر، تتطلب اليقظة من ألاعيب العدو شرقا كان أم غربا، ومن لف حولهما من المنافقين أذلهم الله، والمنتفعين أخزاهم الله، والملحدين قاتلهم الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
خميني قائد النصر للإسلام، الله أكبر، الله أكبر.
وأخيرا يا أحبابي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماذا تريد يا رجل؟
عندي مسألة شخصية أريد طرحها على السيد.
حسنا، وهل من يريد السؤال يتقدم هكذا؟ على أي حال، لماذا تخفي يدك في جيبك؟ أطلقها.
يدي مجروحة وفيها قيح أكره أن يراها السيد.
حسنا، رجاء لا تطل، فالسيد يجب أن يحضر اجتماعا عاجلا.
حسنا حسنا، سأفعل.
دعه يا حاج، دعه. تفضل يا أخي، تفضل. ما هو سؤالك؟ أنا في خدمتك.
لا خدمة ولا أي شيء. اسمعني جيدا، لا نريد حكومتكم الإسلامية هذه.
ماذا؟
إسلامكم هذا أضع قوميتنا الفارسية، وهذا تحذير لقائدك.
ماذا تقول؟
خذ.
استشهد السيد الوطني، قتله هذا المنافق القتيل.
قتله على الوطن.
وهكذا نال آية الله السيد المدني شرف الشهادة الرفيعة في سن 69 في محراب صلاة الجمعة بأيدي المنافقين، كما استشهد جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في محراب العبادة. كنتم ونبذة من حياة شهيد المحراب السيد المدني، حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 11 من شوال من العام الثالث قبل الهجرة، توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الطائف قرب مكة المكرمة لدعوة أهلها للإسلام. وجاءت سفرة الرسول الأعظم بعد وفاة عمه أبي طالب أكبر حماة المسلمين في مكة، وتصعيد قريش من إيذاءاتها للمسلمين. وفي الطائف تعمد كبار قبيلة ثقيف تحريض الناس على الرسول الأكرم ومهاجمته، ما تسبب بإصابته بجروح. وأخيرا وفي 23 من شهر أوردبهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من مايو أيار عام 1979 ميلادي، أعلن في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية إلغاء اتفاقية الكابيتولاسيون الجائرة التي أبرمت بين نظام الشاه المقبور وواشنطن، والتي كانت تنص على منح الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران وإعفائهم من الملاحقات القضائية بسبب الجرائم التي كانوا يقترفونها بحق الشعب الإيراني بذريعة أن محاكمتهم تتم في بلادهم. وقد اعتبر الشعب الإيراني الاتفاقية في حينها بأنها اعتداء على استقلالية البلاد، وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أعلن في اليوم الأول من المصادقة على القانون في 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 اعتراضه ورفضه للقانون، وعلى أثره قام النظام الملكي المقبور في إيران بتنفيذ اعتقالات عشوائية بين الجماهير الإيرانية بحجة معارضتها للاتفاقية، وتم اعتقال الإمام الخميني رحمه الله، وحكم نظام الشاه المقبور عليه بالنفي خارج البلاد. أيها الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. إليك ربي لا إله سواك أقبلت عمدا أبتغي رضاك، إن يك مني قد دنا قضاك، ربي فبارك لي في لقاك. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. في الفضائل والحكم. في الصمت. مما نسب للإمام علي عليه السلام: فلا تكثرن القول في غير وقته، وأدمن على الصمت المزين للعقل. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. في الدهر. إذا ما عرى خطب من الدهر فاصطبر، فإن الليالي بالخطوب حوامل، وكل الذي يأتي به الدهر زائل سريعا، فلا تجزع لما هو زائل. في العمر. إذا عاش امرؤ 60 عاما فنصف العمر تمحوه الليالي، ونصف العمر يمضي ليس يدري بغفلة يمينا عن شمالي، وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال، وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقال. فجد المرء طول العمر جهل، وقسمته على هذا المثال. في الحرص. وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا، فقلة حرص المرء في الكسب أجمل. وإن تكن الدنيا تعد نفيسة، فدار ثواب الله أعلى وأنبل. وإن تكن الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به الحر يبخل. وإن تكن الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، معكم في جولة أخرى من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، يأتيكم من طهران. ستكون هذه الحلقة آخر حلقات موضوع حقوق الإخوان في الله والأصدقاء في الله. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها.
مرحبا بكم وبمستمعينا الكرام.
سيكون حوارنا لهذه الحلقة حول مدارات الصديق لصديقه والآثار المترتبة على المدارات بين الإخوان في الله الدنيوية والأخروية. بعد أن ذكرنا في حلقات سابقة جانب من جوانب حقوق الأصدقاء وهو المدارات، يحبذا لو نفصل أخت فاطمة لهذا الموضوع ونعرف المستمع العزيز بجميل المدارات وحسن المعاشرة بين الأصدقاء والإخوان في الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ حديثي بقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال: أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض.
نعم.
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. هذه التأكيدات على مداراة الناس بشكل عام، فمن باب أولى مداراة الأصدقاء. نعم. والإخوان في الله.
نعم.
ففي الواقع حديثنا حول الصداقة والأصدقاء هو توثيق عرى وأواصر أبناء المجتمع الإسلامي. فتوثيق هذه العلاقات بين أبناء المجتمع الإسلامي يأتي أولا من توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، ثم توثيق العلاقات بين الأرحام وأبناء القبيلة الواحدة، وهكذا توثيق العلاقات بين الأصدقاء والإخوان ومن يتعرف عليهم الإنسان طوال حياته ومراحل حياته. فمن الأمور المهمة التي ذكرناها في حقوق الإخوان، كان المجال الأول هو الرعاية المادية وقضاء حوائج الإخوان، وكان المجال الثاني هو الرعاية الأدبية وأدب الإخاء بين الإخوان. نعم. أما الجانب الثالث وهي المدارات، وبالحقيقة هنا نستطيع أن نقول حسن المعاشرة أستاذة ماجدة، لأن المدارات تأتي في الجانب النفسي والاجتماعي بين الإخوان، وتتخذ عدة مجالات وعدة موارد في حياة الإنسان. فمن جملة الأمور التي ينبغي أن يرعاها الإنسان في علاقته مع إخوانه، أولا احترامه ومداراته في حضوره وفي غيابه، أن لا يسمع منه شينا وكلمة جارحة في حضوره، أو لا يسمع أنه قد اغتابه في غيابه، يسمع كلمة مؤلمة تنقل له من الآخرين. هذه مسألة جدا مهمة، بالإضافة إلى أن إذا كانت العلاقة في الواقع علاقة أخوة في الله، فينبغي أن يكون الصديق واثقا بحب وإخلاص صديقه، ويحسن الظن بهذه المحبة وهذه المودة بينه وبين أخيه. فإذا كان واثقا بهذا الحب وكان لديه حسن الظن، فهنا سوف يتسامى ويترفع عن كثير من الأمور، مثلا يترفع عن معاتبته إذا صدرت من صديقه هفوة في قول أو في فعل، أو أخلف له وعد، أو سمع منه كلمة جارحة، أو تخلف عنه في مواساة لم يشاركه في فرح كان له أو في ترح حصل له. فما دام واثق من حبه وإخلاصه، وأنه لا بد وأن له مبررا قد أخلفه وقد أخره عن الحضور مثلا، أو عن صدور كلمة أو عمل معين، هذا جانب. الجانب الآخر أن يتغاضى عن إساءته،
نعم،
ويصفح عن زلته حرصا لاستبقاء الصداقة وحرصا على هذه المحبة وهذه المودة. فنحن لدينا الكثير من أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينبغي التأكيد عليها والالتفات إليها.
نعم، من الأحاديث التي وصلتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت عليهم السلام، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. يعني هنا يقصد أنه يقول أنه بين الأصدقاء يجب أن لا تكون ممارات ولا مناقشة، وأن يسكت الصديق عن صديقه، عن التجسس والسؤال عن أحواله إذا كان ذلك يؤذيه، وإذا رآه في طريق أو حاجة ولم يفاتحه بذكر غرضه ومصدره ومورده فلا يسأله عنه، فربما يثقل عليه ذكره أو يحتاج إلى أن يكذب فيه. وكذلك على الصديق أن يسكت عن أسرار صديقه التي يكره هذا الصديق أن يباح بهذه الأسرار.
أود نعم. أن هنا أنبه على شيء، أنه المجتمع تعلم أن ينتظر من الآخرين، أبناء المجتمع فردا فردا طبعا، تعودوا أن ينتظروا ويتوقعوا أكثر من قابلية الطرف الثاني، فلعل الصديق لا يتوقع من صديقه نقصا أو عيبا أو تقصيرا. ففي الحقيقة علينا أن نوطن أنفسنا أننا أناس غير معصومين، وغير المعصوم يصدر
من عنده الخطأ،
تصدر الهفوات والأخطاء. ولذلك قال الشاعر في هذا المجال: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. نعم. يعني في الحقيقة إذا عدت معائبه بمعنى أنه قليل المعائب.
نعم.
فلا ينتظر من الصديق أن يكون ملاكا طاهرا وإنسانا معصوما. ولذلك جاءت وصايا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمدارات الإخوان وتحمل زلاتهم، فما جاء عن أمير المؤمنين وهو يوصي ابنه الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام بمدارات الصديق والتسامح مع الصديق والحفاظ على الصداقة بينهما: احمل نفسك من أخيك عند صرفه على الصلة. إذا انصرف الصديق فأنت واصله، أنت راجعه.
يعني هنا الإنسان يجب عليه أن لا يتوقع من الطرف المقابل قبل أن يعطي، فهو يعطي.
نعم.
ثم يتوقع من الطرف الآخر. الشاعر يقول: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر مر مذاقه، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.
نعم، كذلك هنا في مسألة المدارات مسألة عدم المعاتبة دائما. وفي هذا المجال أذكر قول الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفى مشاربه.
نعم. طيب، المدارات حق من الحقوق التي رسمتها السنة الشريفة وقررتها للأصدقاء بعضهم على بعض.
عفوا أستاذة ماجدة، أحببت أن أكمل النقاط التي ذكرناها في القسم الأول من البرنامج. أن
لا تسمحي لنا أن نكمل السؤال ثم تجيبينا.
عفوا، بالنسبة إلى مظاهري المدارات أحببت أن ألخصها في نقاط مختصرة، وهي الأولى منها في الحقيقة التغاضي والتغافل عن إساءة الأصدقاء. ك كما جاء في الحديث الشريف التغافل ثلثي الإيمان.
نعم.
فالتناسي وتغافل الإساءة وتجاهلها ثقة بالصديق وحسن ظن به واعتزازا بالإخاء، هذا لون من ألوان المدارات. ثم تقبل العذر.
نعم.
إن العذر عند كرام القوم مقبول، فهذا جانب آخر ومهم. والمسألة الثالثة هو استمالة الصديق بعتاب عاطفي جميل غير مؤثر بالجانب السلبي، بل بالعكس مؤثر في الجانب الإيجابي، بحيث يوثق الصداقة ويقوي هذه الصداقة. فلعل ترك العتاب تماما شيء غير صحيح، وكذلك العتاب الكثير أيضا غير صحيح، ولذلك أمر بين أمرين، لا إفراط ولا تفريط. فأنا هذه الجوانب وهذه المظاهر من المدارات ذكرتها، فأحب أن نسمع المستمع الكريم آثار هذه المدارات كيف تنعكس على العلاقة بين الصديقين. نحب أن نسمع منك أستاذة
نعم
ماجدة.
الحقيقة ومن خلال التجربة ثبت لي أن الآثار الناتجة من المداراة بين الأصدقاء أو بين الأحباء في الله، المداراة واقعا تقوي عوامل ازدهار الصداقة وتوثق أواصر الحب بين الطرفين، بين الصديق وصديقه، وكذلك توثق أواصر الإخلاص بين الصديقين، وتثبت آثار تطبيق السنة الشريفة. ثم أن المداراة واقعا تبعد البغضاء والفرقة بين الأحباب، وتجمع شمل الأحباب والأحباء في الله على بركة الله وعلى الحب في الله، كما قال الله تعالى لنبيه الكريم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، في سورة آل عمران الآية 159. إذا المداراة تنقسم إلى قسمين، يعني مدارات مادية ومدارات معنوية، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول مدارات نفسية ومدارات مالية. وفي بيان مدارات الأحباء في الله أو ما نصطلح عليه الإخوان في الله والأصدقاء، قال الإمام علي عليه السلام: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك.
عفوا أستاذة ماجدة، أتصور أن القرآن الكريم قد صور آثار المدارات في أروع صورة في آية أو آيتين. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن هذه المدارات بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، هذه إذا كانت مع العدو ستولد العلاقة الحميمية والصميمية والولاية، ولا ولي حميم، وعلاقة الأخوة والصداقة إذا كان بينك وبينه عداوة، فكيف إذا كان صديقا وأخا ولكن صدرت منه هفوات أو غيرها. فمدارات الناس من أهم آثارها أنه تولد الصميمية والحميمية في المجتمع، وتقوي أواصر أبناء المجتمع إلى أن يصلوا إلى المجتمع المتماسك الذي يصفه القرآن الكريم كأنه بنيان مرصوص. فإن شاء الله هذه الآثار نسعى لتحقيقها بتوثيق الأواصر بين الأخوان وبين الأصدقاء، بالإضافة إلى الأواصر الأخرى في أو بين أبناء المجتمع الإسلامي. أود هنا أن أشير إلى مسألة مهمة جدا في مسألة العلاقات، سواء كانت طبعا علاقات الأسرة الواحدة أو علاقات الأخوة والأصدقاء. أن هناك من الناس من لا يحلو لهم تماسك المجتمع الإسلامي، حتى من أبناء المجتمع الإسلامي.
نعم.
النمامين، المشائين بالنميمة، الحساد، المغرضين، من يحملون بذور